حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوايا ومأواكم اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. طبعا حلقات البناء الفقهي انا شايفه العدد قل كتير، فدائما لاحد سببين، اما الصيف والسفر والمصايف، واما طبعا ان في ناس كتير اصلا في الاختبار بتاع الميد تيرم دخلوا ما كملوش او دخلوا اهملوا وما ذاكروش، فطبعا الانسان بيجيله احباط وما بيكملش، فالله اعلم. يعني رضينا بما قسمه الله لنا الحمد لله. طيب نكمل إن شاء الله ما بدأناه من شرح تقية الألبيري. تمام، هنقرأ الأبيات وبعدين نعلق عليها إن شاء الله. طبعاً عشان اللي بيحضر لأول مرة واللي ما حضرش قبل كده واللي ما حضرش غير من الحلقة، وفي طبعاً اللهم بارك على طول في ناس جديدة. تقية الألبيري هي للإمام أبي إسحاق الألبيري رحمه الله، وهي تتحدث عن فضل العلم وفضل أصحاب العلم وطلاب العلم. فإحنا بنتكلم عن حد بيشد همتنا ناحية طلب العلم. طالب العلم دائما عنده يعني إيه ارتياب، عنده وخصوصاً هو لسه في الأول، لسه قدمه ما بقتش راسخة في طلب العلم، عنده كده إيه هواجس، أكمل ولا ما كملش، أقدم ولا ما أقدمش، طب أنا يعني إيه آخرة اللي أنا بتعلمه ده، طب هو وقت ضايع؟ أبداً هو مش ضايع. شوفي لو ما عملتيش في حياتك شيء غير أنك تتعلمي العلم كفى بها نعمة وكفى بها عمل. والعلم يرتقي بصاحبه. اوعي تفتكري ان انت في القعده اللي انت قاعداها دي هتبقي كده زي من كمان 3 سنين كمان سنتين كمان 5، لا طبعا. كل ما ده ما بترتقي، كل ما ده ما ذهنك بيتفتح، كل ما ده ما بتحسي باثار العلم في حياتك، في التزامك مع اولادك مع زوجك، في راحتك في هدوئك، في استسلامك لامر الله سبحانه وتعالى، في رضائك بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، كل ده بتلاحظيه على نفسك بعد كده كل ما بتتعلمي العلم. فتقية الإمام الألبيري، وأنا ما أقول تقية أو منظومة، فإذا هي تقرأ كما الشعر ما يقرأ، وهي أصلا بتبقى أبيات شعرية. فإحنا كل اللي إحنا بنقوله إن إحنا كل مرة بناخد 3-4 أبيات نشد بها الهمم ناحية طلب العلم. يقول الإمام الألبيري في منظومته، طبعا الأبيات اللي معانا: فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أردت عنه فقد خسرت، وإن رأيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت، فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت، وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت. دي الأبيات اللي معانا النهارده. هذه الأبيات طبعا بيبدأها الإمام الألبيري بقوله: فقابل بالقبول لنصح قولي. هو بيكلم ابنه، احنا قلنا ان هو بينصح مين؟ بينصح ابنه في طلب العلم، فهو بيقول له فقابل بالقبول لنصح قولي، يعني اقبل قولي بالنصح، فإن أعرضت عنه فقد خسرت، وإن راعيته قولا وفعلا، خدت نصيحتي دي بعين الاعتبار وبعين الفعل. لسه النهاردة أختي كانت بتقول لي بقالي سنين بأدعو أخت معينة إن هي تيجي تحضر معايا، فهي معرضة، معرضة بقى لأي سبب من الأسباب، في الأول وفي الآخر هو قدر الله سبحانه وتعالى، ربك هو المقيت. وعندما حضرت تشبثت بالحلقة أيما تشبث، ده بيبقى إيه بقى؟ زي ما احنا بنقول ممكن كمان يبقى تقصير منها إن هي لم ترعى هذا القول اللي هو للإقدام وللحضور وكذا، لم ترعه حق رعايته. عشان كده هو بيقول له: وإن رعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. التجارة مع الله يا أخوات فقه عالي جدا، مش أي حد يفهم يعني إيه التاجر مع ربنا. التاجر مع ربنا بكل حاجة، بوقتك، بجهدك، بإحسانك، بكلمتك، بعطفك، بعدم تجرؤك، بعدم غفلتك، بعدم نومك، بقلة النوم. وانا مع نفسي اقول عدم النوم، في ايام الواحد ما بيشوفش النوم فيها اصلا، وفنجان قهوه ورا نسكافيه ورا عشان يفضل مصحي الجمجمه. ليه؟ ورايا شغل مش فاضيه، في حاجات لازم تنجز، والعمر كده كده ايه بينتهي، انتهى في العلم، انتهى في الافلام، انتهى في الحفلات، انتهى في كذا، انتهى في كذا كذا كذا، ينتهي. لكن المهم مش مهم ينتهي، المهم ينتهي في ايه. فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقت. الدنيا دي اصلا ليست حاجة، هي عند الله سبحانه وتعالى لا تساوي جناح بعوض. تسوءك حقبة يعني مرة ايه؟ يوم ايه؟ يوم حلم ويوم مر. وقد قال احدهم نحن نعيش في دار الخيال. دار الحقيقة اللي احنا لسه ايه؟ اللي احنا لسه هنشوفها، اللي هي الاخرة. كما قال الله سبحانه وتعالى كم لبستم في الارض عدد السنين؟ قالوا لبسنا يوما او بعض يوم. فاسال العادين، اسال الناس اللي كانت بتعد. طب هم ازاي قالوا لبسنا يوما او بعض يومين؟ لان هم متخيلين ان هي ايه، هم ساعتها يتخيلوا ان هو كان يوم. هم عاشوا مثلا 70 سنه، لكن هم في الفعل بالفعل ايه ساعتها بقى هيلاقوا ان ال 70 سنه دول ايه ما جاتش غير يوم. عشان كده بنقول دي دار الخيال. واحد المشايخ كان يقول شيخه ان شيخه كان يعلمه في الكتاب، فكان يحفظنا بيتين في وصف الدنيا حتى لا نتفاجأ بمخاضها عندما تتمخض بنا. لما تقعد تتهز بينا كده كأنها بتولد ما نتخضش. كان بيقول لهم ايه بقى؟ احفظوا بقى البيتين دول يا اخوات كده، وخدوهم خدوهم كده زي ما بيقولوا ايه، احفظيهم في عينيكي. ثمانية تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقما وعافية. بص بقى لنفسك كده، لو اتكذبي بقى تقدري، لو تقدري تكذبي الشيخ ده كذبي. هو بيقول ايه؟ تمانية بتجري على كل انسان ولا بد ان يرى الثمانية: سرور وحزن. طيب كذبي بقى قولي له لا انا عمري ما شفت حزن. عمري ما شفت حزن ولا في حد من اللي حواليكي؟ طيب اجتماع وفرقة، عمرك ما افترقتي عن حد؟ طب عمرك ما اجتمعتي بحد؟ لابد وأن تحدث. وعسر ويسر، مفيش خالص عسر في حياتك؟ طب مفيش يسر؟ لابد أن ايه؟ دودة ثم سقما وعافية وايه؟ وصحة وايه؟ ومرض. التمانية دول لابد لابد أن تشربي من كأسهم، مفيش حد ما بيشربش منهم. لذلك من الكلمات اللي دايما بسمعها وبقف عندها كده واقول ايه، هي كلمه مش صح، يعني هي مش يعني هي مش هقول بقى لا تجوز شرعا، بس هي مش صح. لما تروح تعزي حد يقول لك ايه، ما حدش يعزيكي، مش ممكن. هو ما حدش يعزيكي دي ممكن تحصل؟ ما هو انا يا اما انا هموت قبل اهلي، يا اما اهلي اللي هيموتوا قبلي. لابد ان يحدث فراق، مش ممكن انسان يعيش طول حياته ما شافش فراق حد من اهله او ما حدش عزاه. دي حصلت ولا هتحصل؟ لابد اجتماع وايه؟ وفرقة. فإذا لا نستغرب لما يبقى نبقى احنا في ساعة ويجي وراها ايه؟ ضيق. ما نستغربش لما فلان مثلا وعاش مش عارف ايه وعاش ما شاء الله، ده كان لسه لغاية امبارح عايش. طب ايه الاستغراب؟ هل الدنيا وعدتنا ان نخلد فيها؟ هل الدنيا وعدتنا ان نصر ولا نساء؟ لم تعدنا بذلك. هي دنيا، هي دنيا اخوات، دنيا من الدنون، دنيا انا بقولك دار هم، دار شقاء، دار عناء. الدنيا دار هم. كنت لسه بكتب امبارح كلمتين كده في حاجه يعني، فبقول ولولا اليقين، لولا اليقين ما هانت على الانسان هموم وجبال من الدنيا. لولا يقينك ان ليك اجر عند الله ما كنتيش تصبري على هم. انا بقولك هم اسود انت عايشاه ما كنتيش تصبري عليه. لولا يقينك ان انت هتقابلي احبابك في الجنه ما كنتيش تصبري على الفراق. لولا يقينك ان بعد العسر يسر ما كنتيش بتصبري على العسر. لولا يقينك ان ربنا هو اللي هيجازيكي بالاحسان احسانا ما كنتيش تحسني لحد، لان الكلمه اللي احنا بنقولها دايما ما حدش يستاهل. لولا اليقين. طيب ثم بعد ذلك وغايتها اذا فكرت فيها كفيئك او كحلمك ان حلمت. اخر الدنيا دي يعني لما تيجي تفكر فيها كفايئك. يعني ايه فايئ؟ الظل، زي الضل كده، الضل ماله؟ ها بتشوفيه الاول كبير، اخر النهار بيبقى مفيش ضل اصلا، زي بالظبط كده لما نقعد نفتكر كده ايام الجامعه، يا المحاضرات والدكاتره والسكاشن ودخول وطلوع وعربيات بتركن ورايح مش عارفه ايه وحياه كلها، لما تقعدي تبصي عليها دلوقتي زي بالظبط الضل، كان كبير وما بقاش موجود، تلاشى. يجي استاذ الجامعه يقول لك يا ده انا كنت لسه متعين امبارح وخلاص قربت ايه اطلع معاش. كفيئك او كحلمك ان حلمت سجنت بها وانت لها محب، فكيف تحب من فيه سجنت؟ انت ازاي بتحب الدنيا يعني متمسك بالدنيا ايما تمسك ليه كده؟ ده انت اصلا هو سجنك، ازاي سجني؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن الايه؟ المؤمن. ليه سجن المؤمن؟ كل ما يتقال لك على حاجه لا بلاش ده، لا ده حرام، لا انت هتعمل كده ازاي، لا انت هتلبسي كده، ايه ده انت هتخرجي كده، ايه ده انت هتروحي المكان ده، ايه ده انت هتكلمي الست دي، كل حاجه ايه لا لا لا. وهو السجن ايه؟ هو معروف مفهوم السجن المكان الذي تقيد فيه حريتك. عشان كده المثل اللي بيقول او الحكمه اللي هما بيقولوها انت حر ما لم تضر، تمام؟ انا مش حر، انا مقيد بالشرع، ولولا الشرع لاصبحنا بهائم اعزكم الله. لولا الشرع كنا نشوف بقى حالات الزنا بقى وحالات التحرش كذا وحالات كذا وحاجات كذا، لولا الشرع كنا شفنا المثليين ماشيين في الشوارع وماشيين مع بعض في الشوارع، لولا الشرع. فانا حر بقيود، نعم ربنا سبحانه وتعالى خلقني حرا، ولكن حر تحت مشيئته تحت قيوده. فانا فعلا في الدنيا فعلا بالنسبه للمؤمن ايه؟ سجن، بس مش اي سجن، سجن وتقيله قوي قوي على نفس اللي هو واخد الشرع اللي هو ايه هيموته. لا والله، بفضل الله سبحانه وتعالى نقدر نعمل كل اللي احنا عاوزينه بما يرضي الله سبحانه وتعالى، نطوع الدنيا على هوانا، ما نطوعش، ما نخليناش احنا طوع الدنيا. كانت اختي لسه بتستشيرني قريب في واحده بتشتغل في البيت، والبيت ده كذا وهي محتاجاه جدا وكذا، والست دي بتشتغل بطريقه فلانيه وبتسمع كذا وبتسمع اغاني كذا وبتتفرج على كذا، وتعالى بتقولي هذا الشيء لا يرضيني ابدا، وفي نفس الوقت انا محتاجاه اعمل ايه؟ قلت لا العقد، شريعه المتعاقدين، تعالي يا حبيبتي. انا دايما المثل الانجليزي اللي انا بحبه قوي اندر ماي روف ماي رولز، تحت السقف بتاعي امشي القواعد بتاعتي، انت في بيتي تمشي على نظامي، مفيش في بيتي تلفزيون، مفيش في بيتي افلام، مفيش في بيتي مسلسلات، مفيش في بيتي اغاني. عايزه تنفرد بنفسك في المعاصي براحتك في اوضتك مع نفسك، لكن ما تبقاش عيانا جهارا نهارا في بيتي، انت لوحدك انت حر، لكن انا لا، ما يتعاملش في بيتي معاصي. هي دي، ان انا ممكن اطوع الدنيا زي ما انا عاوز حسب الشرع، حسب قال الله وقال رسول الله، بس نصبر بقى الصبر والاحتساب، لان انت ما تتخيليش ان المجتمع اول ما انت تعملي كده يقول لك الله ده انت ممتازه انت روعه، يعني جو اون، لا مفيش كلام ده، كل الناس هتعندك وكل الناس هتعرضك. زي بالظبط الاخت لما تيجي تسالني على الخطوبه، جاي لي واحد كذا وكذا وكذا، بس بيحضر افراح عادي وبيعمل عادي وبيسوي عادي وبيخلي عادي وكله عادي 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 عادي، واهلي بيقولوا لي طب انت يا بنتي ليه كده، طب انت هتفضلي قاعده في قرابيزنا، ما هو انت هتتجوزي يعني تشوفي لك صرفه، ما اي حاجه بقى انت يعني مزيك زي غيرك. لا طب وانا ليه ابقى زي غيرك؟ ليه ما نرضى بالدنيا في ديننا؟ ليه ما استناش واحد فعلا يصون ربنا فيا؟ ليه ما استناش واحد يعلي ديني؟ ليه؟ عشان السن، وفي السماء رزقكم وما توعدون، نصيبي هاخده وقت ما ربنا يكتبه لي، كده كده هتجوز لما ربنا يريد لي، ولو اراد ان انا ما اتجوزش مش هتجوز، اصل انت كده ما بتاخديش بالاسباب. لا اخد بالاسباب اللي ترضي ربنا، ما انا ما اخدش بالاسباب اللي هي اي حاجه بقى وايه ويلا اسمها جبت عينين وخلاص، الكلام ده مش صح. وانا لسه قايله لبنت من بناتي من كام يوم وهي بتستشيرني، قلت لها هتاخديه هيعيش وانت هتعيشي، بس هتبقي عايشه تعبانه، بس هو انت تقولي يمين هو يقول شمال، نخلي البنت تلبس النقاب لا ما ينفعش، نخلي البنت تلتزم وبلاش بنطلونات لا يا ستي يبقي لبسيها اللي انت عايزاه ده لما اموت. ايوه ده بيحصل، مفيش افراح لا هتحضري فرح غصب عنك، ولو ما حضرتيش يحصل كذا وكذا وكذا، وتبقى ليلتك مش معديه وممكن تتعرضي للطلاق تضطري تحضري، فهتتعيشي زي ما كلنا عايشين، بس بتوع الروح بقى حدثي ولا حرب. وتطعمك الطعام عن قريب ستطعم منك ما منها طعمت. انت هتطعم الطعام منها زي ما انت عاوز، دوق دي جرب دي، طب ما نجرب ما نجرب السيجاره دي مشكله، طب ما نجرب نروح الكافيه ده، ده الكافيه ده سمعته وحشه يا بنتي. يا ستي نجرب، هي شغلانه يعني هيجري لنا ايه؟ البنات كلها بيروحوا وكوارث، مفيش حاجه اسمها جرب، مش كل حاجه تتجرب، فكلما اشتهيت اشتريت، مش كل حاجه يا بنات تتجرب، مش كل الاماكن تتراح، مش كل الناس تتصاحب، لابد ان نفرق بين هذا وذاك. وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت، اللي انت كلته في الدنيا هيطلع عليك في القبر، لن يبقى لك الا العمل الصالح، هو ده اللي هيبقى لك في القبر. اتيت القبور فناديتها، فاين المعظم والمحتقر، واين المدلل بسلطانه، واين المزكى اذا ما افتخر، تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو معالم تلك الصور. حتى المعالم بتاعتك هتتمحي، بيتك هيتقفل لما تموتي، بيتك مش هيبقى موجود، عفشك هيبيعوه. انا شفتها بعيني، اقسم بربي، شوفوا اقسم بربي، عشان مثلا حد معهوش اولاد او ابناء او كذا، اتدفن من هنا، اتدفن من هنا، روحوا البيت قعدوا يتخانقوا مين اللي ياخد الخشب ومين اللي ياخد التكييفات. ورب الكعبه هذا حدث. فانتي من دلوقتي اعملي لنفسك، وانا دايما بقولها لك، دولابك طلعيه، محدش هيطلعه عليكي. دولابك طلعيه، صدقتك الجاريه اعمليها، وصلات الماليه بتاعتك اعمليها، ما تستنيش لما هم يعملوا لك، محدش، مش هقول لك محدش هيعمل لك، بس هيعملوا وفي ألف تفكير وتفكير، أطلع ال 5000 جنيه دول ولا أدي البيت قرص سباحة؟ أطلع مش عارفة ال 20000 دول ولا لأ؟ أصل خلاص هي ماتت، وهي عملت كتير على فكرة، ده بتتقال على فكرة، هو ياما عمل. وتعرى وإن لبست لها ثيابا، للبيت اللي بعده، وتكسى إن ملابسها خلعتها، وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدت. يعني ايه؟ وتعرى ان لبست لها ثيابا، لما انت بقى تتمسك بثياب الدنيا قوي، احنا ما بنقولش ان احنا زهاد، لا والله احنا الدنيا وكلام، لكن بما يرضي الله، بالشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى لا ينقض عليك به، بالملابس اللي ربنا سبحانه وتعالى ما يكرهاش. وتكسى ان ملابسها خلعتها، كل ما تخلع عنك الدنيا بحب الدين والاخره، كل ما ربنا يكسيك. أول من يكسى يوم القيامة سيدنا إبراهيم، أول من يكسى يوم القيامة، الناس كلها تخرج من قبورها إيه؟ عراة حفاة غرلا، كلهم إيه؟ حافيين وعريانين. وعشان كده السيدة عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيحشر بعضنا بعضا عراة ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال لا يا عائشة، الأمر أكبر من ذلك بكثير، ده كل واحد هيبقى مهموم بهمه ومشغول بشيلته. يا سلام لو نتشغل بشيلتنا في الدنيا هنرتاح. وتشهد كل يوم دفن خل، كل يوم بتدفن حد من حبايبك كأنك لا تراد بما شهدت. يعني ايه؟ يعني وتروح كأن انت مش انت المقصود باللي انت شفته، مع ان ربنا اصلا هو اصلا بعتها لك ايه؟ رسالة. هو ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا، ها؟ بالظبط، لأسمعكم الله سبحانه وتعالى ايه؟ عذاب الايه؟ أصحاب القبور. لكن انت كل يوم بتدفن حد من حبايبك، امك، ابوكي، اخوكي، نسال الله العافيه، ابنك، هكذا، بتدفني 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 عشان تفوقي، وانت ايه؟ ودني من طين ودني من عليها. خلاص بقى، هذه الابيات كلها بتقول لك اهم حاجه في حياتك بقى اللي هينزل معاك فعلا وهينور لك قبرك فعلا، العلم. العلم اللي هيجيب لك العمل، لان العمل بدون علم ممكن جدا يبقى عمل مبتدع، ممكن جدا يبقى عمل ليس على السنه، وهكذا. يلا نبدأ إن شاء الله حلقة الفقه. يلا بسم الله. الحديث التاسع. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة
ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والحديث متفق عليه ما بين البخاري ومسلم. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما سبب ورود باب الآلية في باب الطهارة؟ يعني إيه اللي دخل الكلام عن الآلية في باب الطهارة؟ بعض الفقهاء يذكر باب الآلية في كتاب الأطعمة والأشرية، والشافعية والحنابلة يذكرونه في باب الطهارة، ويرجع ذلك لأمور. أولا، الأواني عندهم محرمة الاستعمال كأواني الذهب والفضة. والإناء ده ممكن أحط فيه إيه؟ مية، وممكن أعمل فيه إيه؟ أتوضأ منه. السبب الثاني، بعض الأواني نجسة كالأواني من جلود الميتة، فالدماغ عند الحنابلة لا يطهرها. دماغ الجلود خلاص؟ يعني إيه الدماغ؟ بيجي مثلاً الجلد بتاع الغنم، بتاع البقرة، بتاع الجاموسة عزكم الله، ده المفروض إن هو لما أخده كده أعمل له دبغ. الدبغ ده إيه؟ بيطهره، تمام كده؟ يعني إيه دبغ؟ بيتعالج بمواد معينة، فالمواد دي بتطهره. فاكرين زمان لما كنا، رحمة الله عليك يا أمي، كنا نجيب بتاع، كنت بحبها قوي بتاعت الجدي دي، كانت بتبقى ناعمة، الجلد الفروة بتاعت الجلد الجدي صح؟ كانت تجيبها وتحط عليها ملح، وكانت تبقى ريحتها يعني مالها ربنا، وتحطها في البلكونه ايه شهور ولا مش عارفه قد ايه، وتنشف ونحط لها مش عارفه ايه تاني ونغسلها، بس كانت بتبقى جميله يعني. هو بقى الدماغ حاجه زي كده. فهم كانوا الارنب صح؟ لا، احنا كنا بنعمل الجلدي عشان كان بيبقى ناعم. بتعمل منها الطبله؟ لا انا مقدمه ما بفكرش في الحاجات دي. نقول الدف بقى عشان يبقى حلال خلاص. فهم زمان كانوا بيعملوا الآلية من الجلود دي، جلود الحيوانات خلاص. فربما تطهر منها المسلم، فهل يصح تطهره بها منها ام لا؟ اللي هي ايه؟ جلود دي. فعلشان كده جابوا ابواب باب الآلية في باب الايه؟ الطهارة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم، طيب دي هناخدها بعدين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهنا العلة الصارفة عن استخدام آلية الذهب والفضة. وهنا بقى إيه حاجة كده بقى إيه، ممكن بقى أخت حبيبة قريبة تطلع تقول لي إيه هو يعني، هو فين الآلية للذهب والفضة اللي إحنا نقعد نتوضى فيه؟ لا أنا هزيد لك من الشعر بيت، أقسم بربي أنا شفت فيديو في جمهورية دبي أو كوكب دبي الشقيق، في قاعدة تويلت دهب دهب، قاعدة وفيها ما فيها من النجاسة. ها؟ خلاص يا جماعة ما تخربوش عليها، ببسط بقى خلاص، أنا مش مشكلة. وفي نسكافيه بالدهب يا جماعة، إن شاء الله ربنا يرزقنا ونروح مع بعض رحلة بإذن الله إن شاء الله خلاص. طيب يبقى فيه، هو يعني فرعون العصر هو مش بيغسل سنانه بفرشة دهب؟ قارون، بلاش فرعون، قارون العصر مش بيفرق الدهب في البسين؟ مش بيغسل بفرشة دهب؟ انتوا مستغربين ايه يا جماعة؟ المعجون كمان فيه دهب؟ انا بتكلم بجد.
وكل اولي الفراعنة والحاجات
بتاعت الفراعنة دول كانوا فراعنة. ويقول لك الشعب المصري بطبعه مؤمن، مش مشكلة، مش عارفة ازاي بس مش مشكلة، كان في فرعون وفي امرأة العزيز بس مؤمن برضه. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يعني ايه بقى؟ يعني انتوا هتتمتعوا بيها فين؟ في الآخرة، لكن هي لمين في الدنيا؟ للكفار. فقالوا الذين قالوا بأن النهي للكراهة وليس للتحريم، العلماء بقى اختلفوا، قال لك ايه؟ لا ده النهي عندنا هنا ايه؟ على الكراهة مش على التحريم. يعني ايه؟ يعني يكره انه ياكل او يشرب فيها، مش حرام عليه. فاهمين الفرق؟ فقالوا ان النهي هنا لتزهيد المسلمين في اواني الذهب والفضه، ان انا بزهدك لكن مش بحرم عليك. طيب، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه اخذ الحرير والذهب وقال الحرير والذهب حرام على ذكور امتي وحلال لاناثهم. الحرير حرام على مين؟ على الرجال. والذهب حرام على مين؟ على الرجال. عشان لما تقولي لي مثلا ايه الذهب اتحرم فين، اقول لك في السنة. الذهب حرم في السنة، لم يحرم في القرآن، ولكن حرم في السنة على الرجال. فهذا العموم يحل ويبيح الحرير للنساء، وبالإجماع يجوز أن تستعمله المرأة لباسا أو فراشا وعلى أي حال من أحوال استعمال الثياب. حتى في الكفن قال لك يجوز مع الكراهة أن يستخدم الكفن للنساء من الحرير عند الضرورة مثلا، ولا يجوز للرجل من الحرير إلا ما استثني، زي مثلا إيه جيب القميص، يعني مثلا جلابية وليها جيب حرير، قال لك دي حاجة يسيرة ومش ظاهرة. او عند الضروره مثلا الواحد عنده حساسيه من القطن مثلا، معناها يعني صعبه قوي الحساسيه دايما بتبقى من الحرير. او في ميادين القتال، وهذه امور اضطراريه او تدعو اليها الحاجه، فيباح الحرير للرجال بقدر معين من الضروره. والذهب حلال لاناث امتي، لان المراه ان تستعمل الذهب حليا كما تتحلى النساء. يبقى هنا اللي محرم عندي هنا ايه؟ الاليه بس، مش الحلي. لا، او من ينشأ في الحلية وفي الخصام. المرأة اصلا منشأة في الحلية، يعني هي بتحب اصلا تلبس وتتشيك وتلبس الذهب وهكذا. طيب، فالذي يشرب في اناء الفضة، قال الظاهرية ان الامر متعلق بالشراب فقط دون الاكل، دون الايه الاكل، وهذا خطأ. ليه؟ ورد التصريح بالنهي عن الاكل والشرب من حديث حذيفة اللي احنا لسه قايلينه. يبقى الحديث بتاع حذيفة بيعم الايه؟ الاكل والشرب. واجمعت الامة على تحريم الاكل والشرب فيهما. قال ابن عبد البر: واجمع العلماء على انه لا يجوز لمسلم ان يشرب ولا يأكل في آنية الفضة وآنية الذهب. وان ثالثا ان ذكر الشرب هنا خرج على الغالب، غالب فعل الناس. واذا نظرنا الى العلة، العلة واحد، هو الاكل ولا الشرب ايه؟ حاجة واحدة. مثال قوله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70. فهل معنى ذلك أن من زاد فوق 70 مش مسلم، مش من أمته صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هنا خرج على الإيه؟ على الغالب. يبقى برضو هنا الكلام إن من شرب في إناء من فضة مثلا يجرجر في نار جهنم، ده خرج على الإيه؟ على الغالب. يبقى مقصود به الشرب أو الإيه؟ أو الأكل. رابعا القياس، فلا شك أن من منع الشرب فقط أن قوله ظاهرية بحتة، يعني اللي قال بس المحرم الشرب، لا انت قولك ظاهري. يعني ايه ظاهري؟ يعني ياخذ بظاهر الحديث فقط ولا ياخذ بمعناه. خلاص يعني. والماء مطعوم، يعني كون ان الميه ايه سائله مش معنى كده ان هي مش طعام، لا هي طعام. والدليل ماء زمزم طعام وطعم. وكونه سائلا لا يخرجه عن ذلك، ولا فرق في الحكم بينه وبين الاكل. خامسا أن النهي عن الشرب تنبيه على الاستعمال في كل شيء لأنه في معناه. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تأكلوا في صحافها. الصحاف جمع صحفة، والصحفة دون القصعة. يبقى مين اللي أكبر، القصعة ولا الصحفة؟ القصعة أكبر والصحفة أصغر منه. قال الكسائي: القصعة ما تسع ما يشبع 10، القصعة اللي يأكل فيها 10، والصحفة ما يشبع 5. والآنية جمع إناء، وجمع الآنية الأواني، فالإناء مفرد وجمعه آنية أو أواني. أولا، حكم استعمال آنية الذهب والفضة في الطعام والشراب. قال ابن قدامة: أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا. يبقى ده مين؟ يبقى ده إيه؟ جمهور العلماء قالوا ان استخدامهم في الاكل والشرب ايه؟ حرام، والنهي يقتضي التحريم. اذا اتفق الجمهور على التحريم، ولكن اختلفوا في العيله. ايه السبب للتحريم؟ هنا بقى اختلفوا. منهم من قال ان هذا من نعيم الدنيا المعجل للكافرين، لهم في الدنيا ولكم في الاخره، وليست للمسلم الذي اتخذ الدين الدنيا سجنا له. احنا لسه كنا بنقول اهو، خلاص كده احببت الدنيا وفيها سجنت، فكيف تحب من فيها، من فيه سجنت؟ الدنيا دي سجن للانسان للمسلم، فما ينفعش السجن ده اكل فيه في ايه؟ آنية ايه؟ ذهب وفضه. ومنهم من قال وهو الأقرب للصواب إنما نهي عنها لمسألة الخيلاء وكسر قلوب الفقراء. لما حد مثلا يجي عند البيت وقدم له مثلا إيه أكل في طبق ذهب، فهو إيه قلبه إيه يكسر، يحس إن هو قليل، فنهي عنه لذلك. وطبعا الدين الإسلامي بيراعي مشاعر الناس. ومنهم من قال، عشان كده أخوات من الأحاديث الجميلة جدا اللي هو حديث سوق الجمعة في الجنة، في الجنة فيها سوق يسمى سوق الجمعة، كل جمعة أهل الجنة هيجتمعوا ليزوروا الرحمن سبحانه وتعالى. فيقول في نص الحديث ما معناه: ويلتقي ذو البزة الشريفة بالبزة الدنية. يعني واحد لابس ايه بدلة عالية قوي 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 من بقى أحدث موضات الجنة بقى، وواحد لابس بدلة أقل منه أصلا درجة أقل يعني، خلاص. فيلتقي ذو البزة الدنية بذو البزة الشريفة وحاشاهم أن يكون فيهم دني. يعني هو أصلا أهل الجنة ما فيهمش حد ايه قليل، لكن هم ايه هم درجات عند الله. ومنهم من قال جوز، ومنهم من قال العلة عدم التشبه بأهل الجنة كما قال سبحانه وتعالى: يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا. يعني تخيلوا بقى كده أخوات كوبايات فضة شيك قوي. والله يعني تخيلوا مثلا بنجيب الكاس وعليه شوية ذهب من فوق أو مرشوش فضة، وده لسه هنتكلم فيه دلوقتي. يعني بيقول بقى إحنا عملنا اللي محدش عمل. تخيلي بقى لو الكاس كله فضة، صح يا لا؟ أسأل الله أن تشربي من كؤوس الفضة يا آلاء عشان لحكتك الجميلة دي. ومنهم من قال العلة عدم التشبه بالكفار، فإن التشبه بالكفار كبير ومن كبائر الذنوب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي لكم فلهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فأحكام الشريعة قد تأتي معللة وقد تأتي للتعبد، كما في قوله سبحانه وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن. هذا الحكم معلل أم تعبدي؟ ها؟ أيوة أحسنتي، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يبقى الأصل في الأحكام اللي هي بقى مبنية على الإيه؟ على العلة. الله سبحانه وتعالى في جميع الآيات يقولك لعلهم يشكرون، لعلهم يفقهون، لعلهم يعقلون، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما تخرجيش من بيتك يا بات على مرات يقولك أنت طالع، عشان ممكن بعد كده تحصل في الأمور أمور، ممكن كلمة تجيب كلمة، قصة تجيب قصة، نظرة تجيب نظرة. نفرح بيكم قريب إن شاء الله. مش أول ما يقولك أنت طالع، أنا طالع؟ أنت قدرت تقولها؟ يلا يا عيال بيت جدكم يسعنا. الله يبارك لك، هو ما يسد أساسا وإحنا منصمينك. بصوا يا أخوات، عايز أقول لكم على حاجة والله العظيم، خدوها قاعدة. هي شيلة بقى، هي شروة بقى، اتخانقوا براحتكم، شدوا شعر براحتكم، امسكوا وقطعوا هدوم بعض براحتكم، في الاخر هو ليكي وانتي ليه وخلاص بقى، ما تزهقوناش. الجو حر ومش ناقصين فرهضه. يبقى بلاش بقى الاستشارات دي الايام دي، لاني حر بقى والله العظيم، الواحد تعب من كتر الاستشارات دي. حبيبتي طب انا اقول لك حاجتين، انت يا قدامك حاجتين، يا تطلقي يا تصبري. تسكت. عايزة تطلقي تقولك لا، طب تصبري تقولك مش قادرة أصلا. طب أنا بقى كشخصية اعتبارية في المجتمع أنا أعمل إيه؟ يعني أنا أحلها لك إزاي طيب؟ استحملي بقى وخلاص، هما كام سنة على عيش وكل واحد يروح لحالي.
أنا عارفة
والله العظيم يتفسحوا شوية عند جدهم، بس
يتفسحوا
الاثنين سوا. معيني لا احبذ ذلك. كثره الاحتكاكات بتجيب مشاكل، بتجيب تسلخات. كثره الاحتكاكات بتجيب تسلخات، والله حلوه مثلا.
هي حقيقه.
والله العظيم اساليني. طيب المهم، لكن هم على دماغنا لا ننكر فضله ونتمنى رضاه، هو جنتك ونارك.
لازم
طبعا نرجع لورا يا بنتي، الله إن احنا خلقنا تحتهن خلاص بقى، وللرجال عليهن. طب ما احنا بندرس الشرع دي يا اخويا، هاتي ورا اخفضي الجناح احسن. طيب اذا العله قد تاتي مذكوره في الشرع وقد تاتي مستنبطه، يا تستنبطيها يا العلماء استنبطوها يا العلماء ايه اوضحوها مذكوره زي كده لعل الله يحدث بعد ذلك امرا سبحانه وتعالى، علة منصوص عليها. وبعدين بمناسبة ان انا جبت سيرة الطبقة الاولى والكلام ده يا اخوات، في اخوات قاعدين مش فاهمين الكلام ده، انا بتكلم بجد. ليس للمرأة ان تترك بيتها عندما يلقي عليها زوجها اول طلقة، انت طالق عادي عادي جدا، تقعدي في بيتك تقومي تعملي كيكة، بلاش الكيكة عشان جو حار، تشيز كيك وتجيبي لب وتقعدي عادي خالص، وتقعدي في بيتك وتلبسي هدومك عادي وشعرك عادي وتحطي ميك اب عادي، ما تقوليش متحرم عليا غلط. وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، اما احنا هنعمل هنجيب الكونتاكت منين؟ ما لازم حضرتك تبقي في كامل كده. وبعدين طلقه اولى طلقه ثانيه حضرتك معاه في بيتك زوجته، مجرد ان هو يقول لك رديتك لذمتي خلاص اترديتي، لكن مش استسهال اسيب البيت، لا ايه حضرتك معاه شهور العده، ثلاث قروض ثلاث حيضات، تفضلي قاعده في بيتك، ها يمشي انت ما تمشيش، خليكي شريره كده قاعده، انا قاعده ده بيتي وبيت عيالي، اللي عايز يمشي يمشي، بلطيم واسعه وفي قرى كتير. ما تمشيش برضه، ما انا على فكره بدخل الموضوع في الهزار بس بجد، انا بتكلم بجد، لما الاخت تتصل تقول لي هو اللي قال لي امشي، ما تمشيش، هو اللي قال لك امشي يعني هيزقك بره الباب، هي بتتاخد على كرامتها، ايه ده؟ امشي؟ طب والله يا ماشي، لا خيابك، حضرتك تفضلي قاعده في بيتك. يا اخوات الرجل يحب الحريه، هو بيحب ان هو يبقى لوحده عايش مع نفسه، موبايله في ايده والشاي في البويلر والاكل من بره والدنيا سهله وبيس، ويكلم اللي يكلمه ويعمل اللي يعمله، حضرتك تقعدي في بيتك. انا مش بتكلم بهزار، مفيش حاجه اسمها كرامه، كرامتك في بيتك الا بقى لو الامر يقتضي المفارقه ده شيء تاني، او يقتضي قاعده كبيره ده شيء تاني، لكن انا دلوقتي بشوف استسهال كبير جدا من البنات والازواج انه من اقل كلمه بتمشي تسيب البيت، ما هذا البيت ست يا اخوات، بيتك ده دخلتيه خلاص الراجل هنستحمله على اللي فيه وهو هيستحملك باللي فيكي، لان احنا مش ملايكه، احنا ربنا ليه يعلم بينا برضه خلاص، ونفضل ندحر في بعض كده لغايه ما نقابل وجه كريم وهو زوجك في الجنة. واعترضي بقى اعترضي. هو شوفي هو هتدخلي كده، ايه ده انت هنا؟ بجد؟ ولو اتجوزت اكتر، ولو اتجوزت اكتر من واحد ها؟ تلتحقي باكتر حد بتحبيه، في اوبشن هنا، في اوبشن. لكن هو طبعا انت معايا ومعاه ابويا عيله والدنيا كبيره، انت مش هتفرقي معايا حضرتك، يعني بصوا ارضوا بقى كده عشان نرضى يا جماعه، الله يبارك. يلا يا اخويا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان اي جوعان، يبقى دي عله ايه؟ مستنبطه وليست صريحه. ليه لا يقضي القاضي بين اثنين وهو جوعان؟ غضبان هنا يعني جوعان، ليه؟ لان دماغه فين؟ في الاكل، لا كل الاول الله يبارك لك وبعدين قوم احكم ما بيننا. يبقى دي عله مستنبطه. خلاص؟ زي بالظبط ايه؟ من مبطلات الصلاه اللي هو ايه؟ او مش من مكروهات ان انت تصلي وانت دماغك فين؟ في الاكل. خلاص كده؟ اذا حضر الطعام فلا عشاء. يعني ايه؟ يعني الاول اصلي اكل الاول وبعدين اصلي العشاء. ايضا حكم استعمال الذهب والفضه في غير الطعام والشراب، يبقى احنا عرفنا ان الاليه من الذهب والفضه كلها حرام الاكل فيها باجماع العلماء. طيب في غير الطعام والشراب بقى، زي مثلا وضع الطيب في المكحله او الكحل في المكحله، ادوات مكتبيه، الميداليات، الاقلام، السبح، اتفق الائمه الاربعه على التحريم. اوبا طب وبعدين ده انا كل عيد ميلاد بروح اجيب للراجل ميداليه فضه. حرام. بيعيها. اول الله العظيم زي ما بقول كده.
حتى الخاتم
والحاجات الفضه. ما لا الخاتم، الخاتم زينه.
لا
لا لا احنا بنتكلم الخاتم للرجل. لا احنا بنقول دي زينه ما فيهاش حاجه، احنا بنقول بقى الاستخدامات.
لا السنه
هو في حد بيعمل فضه دلوقتي يا حاجة؟ الكلام ده كان زمان، كان ابويا عامل لي تركيبه ذهب. انت فاكره بقى ان انا كده غنيه يعني؟ ها؟ لا لا الكلام ده كان زمان بقى. بس ليس فيها شيء طبعا لان هو من باب التدين.
الميداليه
ما انا لسه هقول اهو. قال النووي: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في آنية الذهب والفضة، ونص الحديث على الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فقط، التحريم جاي لإيه؟ للآنية. وقال الآخرون: يلحق بالأكل والشرب عموم الاستعمالات، وهذا ليس قياسا ولكن تنبيه بالأعم على الأخص، لأن أكثر استعمالات الناس للأواني لأجل الأكل والشرب، فإذا نهي عن استعمالها في الأكل والشرب وهو العام فيكون ما سوى ذلك أقل منه، وهو من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا. يقول بعض العلماء: ليس إلحاق بقية الاستعمالات قياسا على الأكل والشرب، ولكن بدلها، فإنها أي الذهب والفضة، يبقى هي تلحق بإيه؟ بحكم الآنية. وأقوى ما يستدل به المخالف على الإباحة، أول حاجة قالوا إيه؟ اللي هم الناس قالوا يعني العلماء اللي قالوا لا مباح ان احنا نستخدمها في الميداليات وفي الاقلام وفي السبح والكلام ده، قالوا ايه بقى؟ الاصل الاباحه الا ما خصه الدليل. الاصل في الاشياء الايه؟ الاباحه. لو في دليل بيقول حرام يبقى حرام. ايضا ما اخرجه البخاري من حديث ام سلمة انها جاءت بجلجل من فضه فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم. جلجل ده حاجه زي القاروره الصغنونه كده، حط فيه ايه؟ شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من فضه. فكان عند ام سلمة جلجل من فضه فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، يستشفي بها المرضى. اذا مرض احد ارسلوا الى ام سلمة بماء فصبته في هذا الجلجل الذي فيه الشعرات، ثم حركته ثم اعطته اهل المريض ويشفى باذن الله. اذا هو ده ينفع طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لان ده اثر فعلا ثابت من اثره، لكن مش بقى اي شيخ بقى يقول لك خدي شعري حطيه مش عارفه في ايه، ولا هات مش عارفه عبايتك اصل انا بتبرد بيها، مش كلام فارغ ده. لا يجوز التبرك باثر من اثار بني ادم الا باثر النبي صلى الله عليه وسلم ان ثبتت انها من اثاره، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم من بعد موته الا قدحه تركه عند انس بن مالك، وخاتمه الفضه سقط من سيدنا عثمان بن عفان في البيت. فاصلا ما كانش فيه اصلا حاجه باقيه من اثار النبي. الكلام بقى اللي احنا بنشوفه بقى اللي هو الحاجات الظريفه اللطيفه دي ومش عارفه ايه وجايبين شايلين ايه وداخلين بيه فين، الكلام ده لم يثبت اصلا ان هو من اثار النبي صلى الله عليه وسلم. لان هذا من اثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به، كما كانت اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها عندها جبه، يعني زي ايه؟ عبايه كده للرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص، وكانت بالحرير والديبات، وكانت الجب عند عائشة، فلما توفيت عائشة رضي الله عنها أخذتها أختها أسماء، وكانوا يستشفون بها للمرضى لأنها من أثاره صلى الله عليه وسلم. طيب هنرد على الناس دي بقى نقول إيه اللي بيقولوا؟ طب وإيه يعني؟ طب ما هو جلجل من فضة كان عند أم سلمة. هذا موقوف على أم سلمة، فلا حجة في فعل الصحابي رضي الله عنه. فالمسألة فيها إيه؟ فيها خلاف واسع، والجمهور على التحريم، تحريم استخدام اي حاجه فضه غير الزينه طبعا للمراه، احنا قلنا الزينه ما فيهاش كلام. واستدلوا به ان العله التي من اجلها حرم الطعام والشراب في اواني الذهب والفضه هي نفسها موجوده في استخدام هذه الاشياء. ايه هي العله؟ كسر قلوب الفقراء، صح؟ لما حد مثلا فقير يشوف في ايدك مثلا ميداليه فضه او خاتم فضه، لا مش خاتم قصدي قلم فضه، سبحه فضه، يحس ان هو ايه؟ يا سلام لو واخد السبحه دي وبيعها تجيب لها 2000 جنيه مثلا. والتشبه بالكفار طبعا، بس احنا قلنا ان العله اللي هي الاسرح والاقرب اللي هي كسر قلوب الفقراء. اذا الراجح والله اعلم التحريم، لانه اقرب للنصوص الشرعيه. تاني بقول الامر ايه؟ خلاف. طيب حكم من توضأ منها أو اغتسل فيها. الأئمة الأربعة يعني إيه؟ واحد اتوضأ في إناء فضة، تمام؟ طيب الأول قبل ما ندخل في النقطة دي، افرضي أنا عندي مثلاً، طب دي خليها في الاقتناء، أنا مثلاً عندي إناء فضة وحطيت فيه مية وبتوضأ بيه، الأئمة الأربعة وضوءه صحيح مع الكراهة، وضوءه صحيح إيه؟ مع الكراهة، دي أمور. أول حاجة لأن الجهة منفكة، يعني إيه الجهة منفكة؟ يعني فعل الطهارة نفسه ملوش دعوة بإيه؟ بالإناء، منفكا عن الإيه؟ الآلة. إيه هي الآلة؟ اللي هي الإناء، ففعل الطهور نفسه ملوش دعوة بيه. تاني حاجة لأن الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء، وليس في ذلك معصية، وإنما المعصية في استعمال الظرف اللي هو إيه؟ اللي محطوط فيه الماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التحريم إذا كان في ركن العبادة أو شرطها أثر فيها، كما كان في النجاسة التي في اللباس أو البقعة. تاني بيقول: واحدة دخلت الصلاة وابنها على إيديها، أو دخلت الصلاة وشافت على إيدها أثار من بول ابنها وهي شايلاه، تعمل إيه؟ تقطع الصلاة وتطلع تغير ملابسها وتتوضأ تاني وترجع إيه؟ تصلي، لأن هي النجاسة أثرت فين؟ في طهارتها، صح ولا لأ؟ يبقى إذا هو ده اللي هو التحريم إذا كان في ركن العبادة أو شرطها أثر فيها، اللي هو إيه؟ النجاسة. وأما إذا كان في أجنبي عنها، يعني إيه أجنبي عنها؟ حاجة بعيدة عنها، المية محطوطة في إناء، بس الإناء ده بعيد عن المية، يعني بمعنى أصح إيه؟ ملوش دعوة بالمية، لم يؤثر، والإناء في الطهارة أجنبي عنها، فهذا لا يؤثر فيها والله أعلم. حكم اقتناء آنية الذهب والفضة، الصواني الفضة بقى اللي بنجيبها نحطها في النيش وما بتتوخرش لغاية ما الواحدة تموت. وفي ذهب، وفي مطلي ذهب، وفي مطلي فضة. الصواني الفضة يا اخوات اللي بنشتريها دلوقتي، بيشتروها للعرايس، وتفضل في النيش إلى أن تلقى الله الست، وكأنها تدفن ومعها الصينية الفضة. تعرفين لو حد جناح النيش؟ والله العظيم لو طلعت الصينية دي لها عامل فيك وأسوي. الصينية دي مرصة بعشرين ألف جنيه. طب جايباني لو أفر حاجة ها؟ هتزهقينا فشلنا إيه؟ كورة جميلة هتيجي تدخل في النيش هتجيب درفه
من ابنك اللي وقع.
ده حاجة عملية كده عن الفضة. خلاص؟ طيب إيه بقى الحكم؟ طيب هنا بنقول حكم اتخاذ اقتناء وليس استخدام، في فرق بين الاقتناء والايه؟ والاستعمال. انا ممكن اقتني حاجه وما استعملهاش. الفارق بين الاستعمال والاقتناء: الاستعمال يعني التلبس بالانتفاع، بستعملها حاجه انا عندي وبستخدمها لانتفع بيها، بينما الاتخاذ اللي هو الاقتناء يعني ان تقتنيه دون ان ينتفع به، كان يتخذه اما للزينه او لغيرها. خذ القاعده دي: كل استعمال اقتناء وليس كل اقتناء استعمال. كل استعمال ايه؟ طالما انا بستعمله يبقى هو اصلا ايه؟ عندي، يبقى انا ملكه. وليس كل اقتناء استعمال، زي النيش كده، الاثار اللي في النيش عندنا، الاثار دي اقتناء ليس استعمال. طب بالله عليك يا شيخه، كم طقم كاسات ما طلعش لغايه دلوقتي وبقالك 20 سنه متجوزه؟ كلهم يا مفتريه. روح يا بنت طلعي النهارده طقم الكاسات عشان نجيب العيال. بصي يا فندم، انت تروحي تفتحي النيش وتطلعي اللي تقدري تطلعيه. هتطردك من الشقه. طقم الكاسات اغلى عندها منك. ادي الامور يا سيدي، ادي الامور. ودي مصيبه والله العظيم يا اخوات، مصيبه. احنا بنعمل كوارث. اسال الله ان يخلصنا من هذه الافكار الباليه والله العظيم بجد. وبعد كده بقى نتجوز ونلاقي حاجات كتير جدا محتاجينها وما جبناهاش، ما احنا كنا منشغلين بالحاجات اللي ملهاش لازمه. طيب القاعده في ذلك: ما حرم استعماله مطلقا حرم استخدامه في هيئه الاستعمال. لا تاني، ما حرم استعماله مطلقا، مطلقا عشان نخرج ما لم يحرم مطلقا زي الحرير. ما حرم استعماله مطلقا حرم استخدامه في هيئه اناء، فما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات كهيئه استخدام. يعني ايه؟ يعني ايه؟ مثلا انا عندي جنيه ذهب، هل الجنيه ده حرام ان انا اقتنيه؟ لا، لكن حرام ان انا استخدمه كايه؟ كاله. فاهمين يا اخوات؟ طيب، طب ايه العله في كده؟ ان هو حرام ان هو اصلا يبقى عندي ان انا اقتنيه اساسا. سدا للذريعه، يعني ايه سدا للذريعه؟ انا عندي صينيه فضه حطها في النيش، خلاص؟ المفروض ان هو محرم استخدام اليه الذهب والفضه. فانت هتقولي لي ايه؟ انا بجيبها بس مش هستخدمها، ماشي. البنت جالها عريس وعيلته كبيره، هضطر اطلع كل اللي عندي، هطلع ايه؟ الصينيه وابدا احط عليها الاكل. يبقى انا استخدمتها ولا ما استخدمتهاش؟ استخدمتها، يبقى سدا للذريعه من الاول، بلاش تشتريها. اشتري ستانكس ايطالي 18/10. خلاص؟ يبقى ايه العله؟ عشان انت ممكن تقولي مش هستخدمها، انا بتكلم على واقع يا اخوات. طيب، قال ابن عبد البر: معلوم ان من اتخذها لا يسلم من بيعها او استعمالها، لانها ليست ماكوله ولا مشروبه، فلا فائده فيها غير استعمالها، ولان المنع من الاستعمال لما فيه من الصرف والخيلاء، وذلك موجود في الاتخاذ. هو ليه انا اصلا ليه النبي صلى الله عليه وسلم منعني ان انا استخدم اليات الذهب والفضه؟ عشان الخيلاء والكبر، صح؟ طب وده هيبقى موجود لما يبقى عندك اصلا صينيه وشايلها ولا لا؟ نفس العلم موجود، يبقى بلاشها خالص. طب اللي عندها صينيه فضه روحي جايه. روحي جايه، وهاتلي خاتم وحلق وسلسله. والبسيهم وشغلها نفسك وسيبك من الصواني الكلام ده. اسمعي كده. الفضه بتتباع دلوقتي يا اخويا. وغالي، ما بقتش زي الاول. بتتباع عند بتوع الفضه. ما بيقولوش ياخدوها؟ طب هنشوف الموضوع ده. طيب، في مسائل مهمه كده بتتعلق بالحديث. بالرغم من ان الخلاف في حكم الاقتناء من عدمه، فكل العلماء مجموعون او مجمعون على ايجاب الزكاه فيها وعلى متخذها. خلوا بالكوا ان في حاجات الواحد ما بيبقاش واخد باله منها، ممكن يبقى عندك حاجات فضه كتير جدا لو وزنتيها تطلع بنصاب الفضه، ما تسالنيش نصاب الفضه كام، انا ما اعرفش. يعني كنت قريب قوي اتكلمت فيه مع حد ونسيته. لو جمعتيها يطلع عليك ايه؟ عليك زكاه في نصاب الفضه، فعليك اخراجها، سواء بقى حرام عليك اقتنائها، مش حرام عليك اقتنائها، عليك زكاه، زي بالظبط ايه؟ الفلوس اللي في البنوك. خلاص؟ هي بنوك، هي ارباح ربويه، وحرام انك تحطيها في البنوك. لكن عليك زكاه فيها ولا لا؟ عليا زكاه حتى لو حرام، لكن عليا زكاه. لما يعدي الحول عليها وتبلغ النصاب، ما هو في شرطين للزكاه. وهكذا الذهب، عندك ذهب والذهب ده بلغ النصاب 85 جرام وحال عليه الحول، كل سنه عليك ايه؟ عليك زكاه الذهب، وزكاه الذهب فيها خلاف بين العلماء 2.5%، يعني على كل 1000 جنيه 25 جنيه. تعتبر ولا حاجه يعني، لكن الشيطان يعلمكم الفقر. ايضا المساله الثانيه: يستوي في تحريم استعمال اناء الذهب والفضه الرجال والنساء، وهذا لا خلاف فيه. طيب سؤال: في اواني بقى مرصعه بالاحجار الكريمه. اه والله العظيم. ما تستغربوش يا اخوات بقى. لغايه دلوقتي بناكل العيال في الاطباق الستانلس. او الالومنيا؟ ايه ده لسه في الومنيا؟ لسه في اطباق الومنيا؟ عارفه انت الطاسه زمان اللي هي ما كانش بيبقى ليها ودان مكسوره كده وتمسكيها بالحته تلسعك والبيض بيبقى شايط فيها، عارفه انت الاجواء دي؟ اجواء نعلم بيها ربنا والله، والله كانت حياه حلوه. وايه؟ بصي مهما امي كانت تجيب جديد هي دي. ولو خدتيها وديتي الطاسه فين؟ الا دي. شوفي كان عندهم حاجاتهم كده مقدسه. نهار ابيض، ولا المصفى اللي سايحه من الجنب كمان. طيب، في هناك اواني مرصعه بالاحجار الكريمه، كان يكون اناء من الزجاج او من الخزف او من الفخار او من الخشب، ويرصع باحجار كريمه، وقد يزيد ثمن الفص الواحد منها عن ثمن كيلو دهن، مثل الزمرد او الماس. انتوا متخيلين اخوات الملوك والناس دي بياكل في اطباق كده زيك؟ التوكسية بتاعت الشوربة؟ ما عيب بقى، عيب بقى، عيب بقى، عايزين نرتقي يعني. أكيد طبعا في حاجات كده. خلاص؟ كل حاجة ممكن يا جماعة. فلو جاء إنسان ورص على القدح الذي يشرب فيه بشيء من تلك الأحجار، فهل يدخل في النهي لارتفاع قيمته أو لا يدخل في ذلك؟ الجمهور على أنه لا يدخل في النهي. ليه؟ لأن في نص، إحنا عندنا نص قال لا تأكلوا فيه إيه؟ آلية الذهب والفضة. إنما يمنع من باب الترف والتبذير وإهدار الأموال، لأنه جعله في قدح، وكان الممكن أن يجعله في بناء عمارة أو مسجد أو ما إلى ذلك. وقالوا أيضا إن لا، النهي مش موجود في الآلية المرصعة بالألماز والكلام ده. ليه؟ قال لك لأن 90% من الفقراء لا يفرقون بين مثلا الماس والزجاج. أفهم حاجة؟ أي حاجة. أنا حد كان معايا قريب لسه بيفرج لي مش عارف بتاع الفضة إيه وبتاع، ومبالغ رهيب وفضة وبمبلغ فظيع. بيتعمل أبص له كده. زي اللي هنا والله مش عارفه بكام ريال. اه والله مبلغ فظيع يعني، جيلي دي دهب، بس هو مش عارفه مشطوف شطف ليزر ايه وبتاع ايه والحكايه ايه وايه. انا كانسانه جاهله في هذه الاشياء انظر الي. طب خلاص ماشي، فض عليا يا ابو ليلى يعني نهايتها. وهكذا. طيب حكم التضبيب هتلاقوه طبعا في كتب الفقه. التضبيب، التضبيب ان مثلا اناء يتكسر واضببه بالفضه. يعني ايه اضببه؟ الحمه بفضه او ذهب. طبعا ما بقاش موجود دلوقتي. لكن احنا بقى بنقول ايه؟ افرضي مثلا عندي طعم كاسات، معلش الطعم الكاسات ده مثلا مرشوش بميه الدهن، مرشوش يعني مثلا بيقول لك ايه مرقي دهن. هنا بقى في تفصيل، لو الطلاع بتاع الذهب ده لو اتشال يعمل قيمه للذهب، يعني ممكن يتباع الذهب اللي فيه ويجيب قيمه 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 يعني، حرام. لو هو شيء يسير جدا ونزير وشيء يعني لا يذكر فلا شيء فيه. فاهمين يا اخوات؟ يعني مثلا في ايه طعم الاطقم كده تقول لك ايه انا جايبه لبنتي طعم كاسات بوهيمي مقي ذهب، وهي تبقى حاجه اصلا يعني لا تذكر. خلاص؟ طبعا بيبقى مكتوب على الطقم وبيبقى معروف المقدار وكل حاجه. خلاص؟ طيب الحديث الثاني لانه بيتبع الحديث ده اللي هو وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضه انما يجار جار في بطنه نار جهنم. نسال الله العفو والعافيه. حديث خطير جدا وشديد الوعيد جدا جدا جدا. بعد مجيء النهي لا تشربوا ولا تاكلوا، وهذا النهي يقتضي التحريم، لكن لما كان النهي احيانا يحمل على الكراهه، يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لو انتوا افتكرتوا ان الحديث الاول بيقول لكم بس يكره ليكم ان انتوا تاكلوا وتشربوا، لا ده في حديث بيقول يجرجر به في النار جهنم. يعني الموضوع فيه وعيد شديد، يبقى الوعيد ده بيقتضي الايه؟ التحريم. اي من باب الزهد في الدنيا، كما نجد بعض الناس ربما كره ان يشرب الماء في الزجاج النقي ويقول هذه رفاهيه. وهذا تنعم اكثر من اللازم، يعني ايه حاجه كده من باب التزهد. فانت ممكن تقول ايه انا هسيب مثلا ان انا اشرب بالفضه او الذهب من باب الزهد. لا، لما كان النهي محتملا للتحريم جاء المصنف بهذا الحديث في هذا المكان ليقتضي الايه؟ التحريم. لو انت فاكره ان هو يقتضي الكراهه او الزهد، لا، هنا بقى المؤلف بقى والمصنف جاب لك الحديث ده عشان يبقى يقتضي الايه؟ التحريم. وعقوبة من يرتكب ذلك. فهذا الحديث الذي يشرب من إناء الفضة إنما يجرجر أو يجرجر في بطنه نار جهنم. والذهب طبعا من باب أول. وهنا فائدة لغوية بديعة. في اللغة العربية فيها دلالات ذاتية في النطق، فمن تأملها يجد بعض الكلمات تدل على معناها بطريقة نطقية. فأنت إذا سمعت تسمية بعض المصادر مثل صلصلة الجرس، صلصلة تحس بصوت الايه؟ الجرس. خلاص؟ اما اقول لك مثلا زقزقة تحس بزقزق بصوت الايه؟ العصافير. فهنا برضو جر جرى يدل على التتابع لايه؟ للجر. حركة ذكر تواليا، والجرجرة هي صوت الماء في حلق الإنسان، وأصلها للبعير عندما يشرب، يسمع له صوت عند الشرب. خلاص؟ إنما يجرجر في بطنه، أو يجرجر إيه؟ في نار جهنم. تمام كده؟ طيب هو هنا إيه يجرجر في بطنه أو في نار جهنم؟ بها في نار جهنم، ده معناها إيه؟ طب ما ده بيقول باعتبار المآل، يعني هو دلوقتي مش هيحصل له حاجة، لكن باعتبار الإيه؟ المآل. يعني إيه باعتبار المآل؟ لما الفتيان واحد منهم قال لسيدنا يوسف إني أراني أعصر خمرة، هل الخمر بيعصر؟ ولكن إيه اللي بيعصر؟ العنب. فده بنقول باعتبار المآل إن العنب مآله هيبقى إيه؟ خمر. وهنا أيضا باعتبار المآل أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية من الحرام. ندخل في الحديث اللي بعده؟ هي أخوانك كده ليه تدوني حاجة في قلبي كده كأنكم زهقتوا؟ طيب خلاص ناخد إن شاء الله التاني للمرة التانية بإذن الله. بس كده على فكرة الدرس ما خدش حاجة خالص، ما كملناش ساعة ونص. اتفضلي يا شروق. هو حديث واحد مخلص الباب صح؟ بتشوفي 10/10 هديك الدرجة النهائية. على فكرة الحديث ده أصلا سهل يا أخويا، كلام فيه مش كتير والله، كلام فيه مش كتير، أنا خلصت في ربع ساعة، الساعة لسه 7:15 جرالكوا إيه؟ نعم؟ استعينوا يا أخويا، هو حديث واحد الباب. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أصل هو عن نفس الآية آية الكفار. اتفضلي حاجة سهلة. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، السوق يا جماعة، أفنأكل في آليتهم؟ حديث مهم جدا، معانا ناس أهل كتاب نصارى مثلا، ناكل في الآلية بتاعتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. حديث متفق عليه. أهل الكتاب يقال أو تطلق على اليهود والنصارى، وكانوا اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسكنون في الجزيرة العربية، وهكذا النصارى. وفي بعض الروايات الصحابة لما بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له أفنأكل فيها وهم يطبخون الخنزير ويشربون الخمر؟ ناكل في الآلية بتاعتهم وهم بياكلوا لحم خنزير وبيشربوا الخمر؟ خلاص؟ طب وانتوا اصلا ليه هتاكلوا في الآلية بتاعتهم؟ افرضي مثلا ده بيك الامر واستعرتي حاجة منهم، جارتك مثلا واستعرتي آلية منهم، ينفع تاكلي فيها وتشربي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا ألا تجدوا غيرها فارحدوها غسلا، أي اغسلوها بقوة، يعني قطعوها غسيل، ثم بعد ذلك كلوا واشربوا فيها. وأخذ العلماء من هذه من هذا الحديث عدم جواز استعمال أواني أهل الكتاب إلا بعد غسلها. ويقول البعض إذا لم نشاهد فيها شيئا يستوجب الغسل فنأخذها ونستعملها. فلو جاءنا إناء فيه آثار إدام، إدام يعني حاجة تتغمس، طبيخ مثلا يعني، أو شراب فنغسله. لكن إذا هم قد غسلوها ووضعوها وهيئوها لاستعمالها فطلبناها منهم ولم نجد فيها شيئا يستوجب الغسل استعملناها، فهي في ذاتها ليست نجسة، وإنما رحضها بالغسل لما عساه أن يطرأ عليها. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأكلون من طعام أهل الكتاب عند أهل الكتاب وفي أوانيهم، ولم يسألوه هل غسلتموها أم لا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما كان بياكل عند حد من اهل الكتاب كان بيساله ايه ده انتوا غسلتوا الاواني دي قبل ما تجيبوها لي ولا لسه فيها لحم خنزير؟ ما كان ما سالش صلى الله عليه وسلم. فهم قد اكلوا في اواني اهل الكتاب حينما قدموا، قدموا لهم الطعام في اوانيهم فاكلوا. وهل ننسى الشاة المسمومه التي قدمتها المراه في خيبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ففيها ان يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقدم له اهاله سنخه فاكل منها. الاهاله اللي هي العصيده الخفيفه، حاجه زي الايه بيسموها بلوزه، مهلبيه خفيفه كده فيها سمن متغير ريحه فاكل منها في اوانيهم صلى الله عليه وسلم. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم الاكل فيها على شرطين. الشرط الاول الا نجد غيرها، لو مش لاقي غيرها، لو ما عندكيش غيرها، لو الدنيا لقيت بيك زي ما بيقولوا كده. والشرط الثاني ان نغسلها وناكل فيها. ومعلوم اننا لو غسلناها مع وجود غيرها جاز لنا ان ناكل فيها. طب افرضي انا عندي اواني بس حبيت استزيد علشان مثلا عنده ضيوف وغسلت الاناء لا شيء فيها ان انت تاكلي فيها. وهل يشترط الا نجد غيرها فنستعملها او لا يشترط؟ لا يشترط، زي ما احنا قلنا طالما خدتيها وايه وغسلتيها فلا لا يشترط. عشان كده هم بيقولوا افناكل في انيتهم، بمعنى اذا استعرناها منهم خلاص. لكن لو دعوكي بقى ان انت تاكلي عندهم وكلتي سمي الله وايه وكل خلاص. ويؤيده قول النبي قول الله سبحانه وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لهم. ومعلوم ان طعامهم يطبخونه في قدورهم ويباشرونه بايديهم، وبان الاصل الطهاره الى ان يثبت العكس. ايضا ما رواه مسلم عن عبد الله بن مغفل قال اصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته، فقلت لا اعطي اليوم احدا من هذا شيئا. جراب في ميه يوم خيبر، خيبر دول كانوا ايه؟ كانوا يهود، يهود خيبر. فقال لك انا ايه مش هشرب منه حد النهارده. قال فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما، فالجراب انيه من انيته. ولو كان غسل الاناء واجبا لنجاسته لتنجس الظرف وما فيه، ولارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسله، لكن هو ما قالوش اغسله. وما رواه البخاري ان اليهودي وضع او اليهود وضعوا السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتم صادقي عن شيء ان سالتكم؟ يعني انا لو سالتكم عن شيء هتصدقوني هتقولوا لي الحق؟ قالوا نعم. قال هل وضعتم في هذه الشاه سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا اردنا ان كنت كاذبا نستريح منك، وان كنت نبيا لم يضرك. طب ايه وجه الاستدلال؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل من طعامهم في انيتهم وما قالهمش ايه؟ غسلتوها ولا ما غسلتوهاش؟ وكان بيرضى ياكل عندهم يا اخوان. وطبعا هنا في وقفه برضه، ان الموضوع ما يبقاش كده عادي، يبقى في الضروره القصوى. يعني بقى لو كده هتموت. لكن ليه؟ لان كثره الطعام والشراب هنا وهنا وهنا بيجيب ايه؟ الفه وبيجيب ود. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله. طيب، وقالوا الاصل في اواني المشركين الطهاره. يبقى صح ولا غلط؟ الاصل في اواني المشركين الطهاره. صح غلط على تفصيل؟ هتقولي على تفصيل. صح، الاصل في اواني المشركين ايه؟ الطهاره. حتى يقوم دليل على المنع او على النجاسه. ان انا اعرف مثلا ان هي كان مطبوخ فيها خنزير من شويه، او انا شفت فيها اكل نجس ولم يقم دليل على ذلك. ولا يحكم بنجاستها بمجرد الشك، والشك لا يقضي على اليقين. خلاص. طبعا بقى بنقول هنا ان في ناس عايشه بره متبهدلين في موضوع الحرام ده من اجل لحوم الخنزير وما الى ذلك. بيقول كل حاجه فيها دهن خنزير، مشكله كبيره كمان. اتفضل يا مريم. بيه
على الاكل
ماشي، هو بيقولوا بسم الله بإيديهم بس. تمام، هو زي بسم الله كده عندنا. لا طبعا، لا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ده حرام قولا واحدا. يعني انا ابقى شايفه ده وباكل؟ لا طبعا، لا يجوز ابدا، لا يجوز. ها ما كنتيش تعرفي، استغفري وتوبي الى الله سبحانه وتعالى، ليس عليك كفار، لكن التوبه على الاقل تعودي الى ذلك مره اخرى. يعني انت كنت بتشوفي ده بعينيكي وتاكلي؟ بيس انت قوي. ده قبل ما تعرفيني ولا بعد ما عرفتيني؟ قبل ما تعرفيني. لا شيء عليا كده. نعم، هي شافت ده بعينيها. سمي الله وكل باعتبار ان انت ما شفتيش. انا ما شفتش هو بيذبح قال ايه، لان فيهم من يقول بسم الله، خلوا بالكم من النقطه دي، فيهم من يقول هو بيذبح بسم الله وفيهم من يقول باسم كذا، خلاص. لكن انا شايفه بعناية لا اكل منه. لا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. فهمي يا خالد، في فرق كبير بين ان انا الامر عندي بالجهاله والامر عندي بالمشاهده واليقين، فرق كبير قوي. انا مره يا بنتي، مش مره في لحمه جات لي اتقال عليها كذا وبيسالوني فيها، واتقال ان هي اتقال عليها كذا وذبحت فين، قلت لهم ترمى او تحرق حتى لا ياكلها الكلاب كمان. الامر مش سهل والله، ولا حتى اتكلم. طيب، والراجح من الخلاف الذي يظهر لنا من الأدلة أن حديث أبي ثعلبة الخشني فيه النهي عن استعمالها والأمر بغسلها إذا لم يوجد غيرها، وكان من الممكن حمل النهي على ظاهره وأنه للتحريم لولا أن هناك أحاديث صرفت الأمر من التحريم إلى الكراهة. خلاص؟ وهذا يجري على القاعدة الفقهية النافعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء ثم ترك ولم يأتي دليل يدل على الخصوصية دل ذلك على أن الأمر لم يكن للوجوب وإنما هو للنهي، وإذا نهى عن شيء ثم فعله ولم يكن فيه دليل يدل على الخصوصية دل ذلك على النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في آنية الإيه؟ المشركين إلا أن تغسلوه. هو هنا نهي أهو، والنهي يقتضي الإيه؟ التحريم. لكن بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أكل في آنية المشركين، يبقى النهي نزل من التحريم الى الكراهه. خلاص كده. وهنا مساله مهمه واختم بها، مساكنه اهل الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم ان، او لقوله في هذا الحديث ان بارض قوم اهل الكتاب. جميل، بيقول ابو ثعلبه الخشني، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم احنا قاعدين في ارض ناس اهل الكتاب، مش قاعدين في ارض المسلمين. خلاص، هل يجوز ان انا اساكنهم؟ يعني ايه اساكنهم؟ اعيش معاهم؟ فالجواب لا، فقد دلت النصوص على وجوب الهجره على من لا يستطيع اظهار دينه. وهنا بنقول ارض الله واسعه، الارض اللي حضرتك او حضرتك ما تعرفيش تقيمي فيها شعائرك وشعائر دينك يبقى لا تهاجري اليها. الامهات اللي بتدفع دم قلبها عشان بنتها، مش هقول ابنها، يسافر بلد الكفر عشان يتعلم هناك، النمسا ومش عارفه ايه ورومانيا عشان يتقال عليه دكتور. اتقي الله واقسم برب العزه، هناك امهات ياتوا يبكون بدل الدموع دم، تقول لك سافرته عشان يطلع دكتور ولا يجيب الشهاده، جو هو ملحد، جو هو ياكل الخنزير ويعاقر الخمر ولا يصلي ركعه بعد ان كان خاتما للقران وحافظا واماما. ليه؟ هو حضرتك بتقعديني في وسط مجتمع كله كفره بل ملاحده وعايزاني ابقى امام وخطيب؟ الله، هاتي كده تفاحه سليمه وحطيها وسط كرتونه بايظه، ثاني يوم الصبح هتلاقيها ايه؟ بايظه. قولا واحدا، بل تاتي الام لتسالني عن سفر ابنتها وهي بنت، تسافر في دور الكفر لوحدها بطولها عشان تطلع مهندسه ولا دكتوره. لا بئس الهندسه ولا بئس الطب. يا حبيبتي انت هتتسال عن دينها مش هتتسال عن شهادتها، وهي هتتسال عن دينها مش هتتسال عن شهادتها، وفي الاخر هتبقى ايه يعني؟ يا اخوات والله العظيم احنا عايزين فرمطه لدماغتنا. المجتمع وانفتاحه والمظهريه وانفتاحتها بقت كوارث. لازم تبقى كذا. لا يجوز الهجرة إلى، وشوفي رأي جميع الأئمة الكبار، الهجرة إلى بلاد الكفر لا تجوز بأي حال. لا شد بالحد حاجة تانية، تعالي مثلا شوفي هناك تلاقي الوالد الراجل بيتجوز مين؟ واحدة من هناك علشان تاخد الجنسية. طيب ماشي، يجوز؟ أه يجوز، مش هنحرمها لأن ربنا أجازها. خلاص، ونساؤهم حل لكم. طيب وبعدين؟ عيالهم بقى، عيالهم المفروض على دين مين؟ الأرض. لكن الحقيقه والواقع ما بيبقاش كده، تاخده رايحه جايه على دور العباده بتاعتهم وفي ايديها والولد ولا البنت ما بيبقوش اصلا ولا عارفين يعني ايه دين ولا عارفين يعني ايه اسلام ولا اي حاجه، لان مين اللي ليه سطوه في البيت، الاب ولا الام؟ الحقيقه الواقعه مين اللي بيربي؟ الام. فالامر مش سهل ولا هين عشان تفرطي انت في الموضوع كده عادي. سافر يا ابني وقلب. وبعدين ده انا اقعد وانصح واتكلم من هنا لغايه تقول لك مشبس دماغه خلاص، بس انا بقى رافضه. هو مصمم بس انا بقى رافضه. وبعدين مصمم هو مين اللي بيدفع له فلوس حضرتك؟ ما هو انت. فالامر صراحه محتاج كلام كبير. لقول الله سبحانه وتعالى: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين. ده انت لو مستضعف بقى وايه وبتتزح انك تخرج من بلدك زح، لكن مفيش. وفي بلد بفضل الله بتقيم الاسلام وبتقيم الشعائر وبتقيم لا اله الا الله محمد رسول الله، يبقى انت هتروح فين؟ اذا نقول في هذا الحديث دليل على جواز مساكنة اهل الكتاب في ارضهم، لكن مشروط بان يكون قادر على اقامة الدين. هتقدري تقيم دينك؟ ماشي. هتأمني على الشخص اللي انت مسفراه ده من الفتنة في الدين؟ تمام. انسان لسه على الحروق طالع من ثانوية عامة ولا اصلا هو اصلا ما بيرجعش بلده وتوديهولي هناك؟ لا تلومي الا نفسك. بس اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.